إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، سائل يسأل فيقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله، لعلكم سمعتم بالأحداث التي جرت أمس في الزرقاء، وتعلمون أن من تسبب بها ينسبون أنفسهم للسلفية، وكذلك نسبتهم بعض الجرائد ووسائل الإعلام، فأرجو أن تبينوا لنا الموقف الحق للسلفية من ذلك، وجزاكم الله كل خير. وجزى الله أخي السائل كل خير أيضا. لا يخفى على عاقل، فضلا عن طالب علم، أهمية الأمن على الأرواح وأمن البلاد، وأنها نعمة عظيمة من الله عز وجل، امتن الله عز وجل بها، وأخبرنا أن شيخ الأنبياء إبراهيم عليه السلام دعا الله عز وجل سائلا إياها، فقال الله عز وجل عن قوم سبأ: سيروا فيها ليالي وأياما آمنين. وهذا في معرض الامتنان، والله لا يمتن إلا بنعمة. وقال الله عز وجل عن قريش: وأطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وهذا أيضا في معرض الامتنان، والامتنان لا يكون إلا في نعمة وفي أمر محبوب عند الإنسان. وكذلك قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. فدخول بيت الله الحرام مع أمان نعمة ومنة وعدة وعدها الله نبيه، وعده إياها في المنام، ثم حققها في عالم الشهادة. ومما أخبرنا ربنا جل في علاه عن إبراهيم عليه السلام فقال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأنبياء يسألون ربهم النعم الجسيمة التي تعود عليهم وعلى غيرهم بالخير والبركة في الدنيا والآخرة. وكما ورد ذلك في جملة من الآيات، فإن ذلك وارد أيضا في عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام الترمذي وابن ماجه وغيرهما بإسناد حسن إلى عبيد الله ابن محصن الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده طعام يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قدم نعمة الأمن، فقال: من أصبح منكم آمنا في سربه. ثم بعد ذلك ذكر المعافاة في الجسد، ثم ذكر بعد ذلك وجود الطعام عند الإنسان. ما فائدة نعمة الرفاهية والطعام مع فقدان الأمن؟ فإن فقد الأمن لا يتذوق الإنسان لذة ولا شهوة، ولا يتمتع بنعمة. فكانت نعمة الأمن هي رأس النعم، فالإنسان وهو خائف لا يلتذ بطعام، ولا يلتذ بما أحل الله له من النساء، لا يلتذ بالنعم وهو خائف. فكان رأس النعم من كان آمنا منكم في سربه. ثم قال: ومعافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولفضل نعمة الأمن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرج الإمام البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن حبان، والحديث أيضا حسن، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل كذا وكذا، وذكروا له صلى الله عليه وسلم من عظم أفعالها، قالوا: إلا أنها تؤذي جيرانها مع قيامها لليل وصيامها بالنهار وكثرة صدقتها وكثرة أفعال البر التي تجري على يديها، إلا أن خصلة شنيعة فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قالوا له: إلا أنها تؤذي جيرانها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، إنها في النار. يقول أبو هريرة: وذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة لا تصلي إلى الفريضة، تتصدق بأثوار، والأثوار هو الجبن اليابس المتخذ من لبن المخيض، تتصدق بأشياء موجودة كثيرة عند الناس، عند طعام الناس، الناس الفقراء لا يحتاجون إليها ولا يفرحون بها. فذكر له صلى الله عليه وسلم امرأة، هذه المرأة تصلي المكتوبة وتتصدق بأثوار ولا تؤذي أحدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة، الله عز وجل لا يريد، لا تنفعه فضل عباداتنا. وفي شرعنا حق العبد مقدم على حق الله، فقلة عبادة في حق الله مع كثرة إحسان للناس خير من كثرة عبادة في حق الله وكثرة إساءة في حق الناس. الله يتجاوز عن حقه إن قصر العبد، ولكن لا يتجاوز العبد عن حقه إن جاء عند الله عز وجل ويكون قد آذى هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى تفنى حسناته، فإن فنيت أخذ من سيئاتهم حتى والعياذ بالله تعالى يلقى في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرج الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السيف فليس منا. ومما أخرج مسلم أخرج هذا الحديث عن إياس بن سلمة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من سله علينا السيف فليس منا. والمراد فليس منا ليس على طريقتنا، ونهجه ليس نهجنا، وإنما له نهج خاص به نحن براء منه. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نردد معه ونقول كلامه ولا نتجاوزه. من حمل علينا السلاح ليقاتلنا، الرواية الأخرى: من سل علينا السلاح ليخوفنا ويرعبنا. وليس المراد الأمة بأسرها، وإنما المراد من حمل السلاح ليرعب بعض هذه الأمة، فنهجه ليس من نهجنا. فكيف من حمل السلاح للقتل أو للضرب أو للإيذاء؟ فإذا الناس يحاكمون بالنصوص، الناس يحاكمون بالنصوص، والنصوص الشرعية لها سمة الحاكمية، فكل الناس خاضعون لهذه النصوص، فما تقضي هذه النصوص على الإنسان أيا كان انتماؤه، أيا كان اسمه، أيا كانت جنسيته، أيا كان جنسه ذكرا أم أنثى، غنيا أم فقيرا، رفيعا أو وضيعا، فالنص حاكم عليه. هذا أمر مهم ينبغي أن يذكر وأن يروى، ولا يجوز أن يطوى. وهذه واحدة، وهي بمثابة المقدمة للأمر الذي أريد أن أجيب عنه فيما يخص سؤال أخي السائل، وأسأل الله عز وجل الإنصاف والصواب والهدي والرشاد وقول الحق والعدل. إخواني، الدعوة السلفية بإيجاز شديد هي دين الله النقي الذي أنزله الله على النبي. بإيجاز، الدعوة السلفية دين الله النقي الذي أنزله على النبي. لماذا قلنا النقي؟ لأن الدين قد دخل فيه دخن، وعلقت فيه عادات وتقاليد وموروثات أدخلت في الدين وهي ليست منه. ولأن هذا الدين العظيم أصاب أهله الجهل، بل أصاب أهله البغي والظلم، فكثير من الناس يتكلمون باسم الدين ونصوص الدين ناطقة بالبراءة منهم. السلفية التي نؤمن بها والتي ندعو إليها هي دين الله النقي الذي أنزله الله تعالى على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل: لماذا تقولون سلفية ولا تقولون الإسلام؟ نقول: جوابنا عن سؤالك الوجيه الحسن الطيب أنه يكفينا الإسلام، يكفينا الإسلام لو أن غيرنا أسقط اسمه الذي اقترن معه ما أسلفنا من بدع وضلالات تنسب إلى الإسلام زورا. لو قلنا نحن مسلمون ففهم عنا الناس الإسلام الذي يحبه الله ويرضاه لما قبلنا لهذه الكلمة بديلا. ولكن اليوم الذي يقتل المسلمين يقتلهم باسم الإسلام، والذي يحمل عليهم السيوف والخناجر يحمل عليهم باسم الإسلام، والشيعة يتكلمون باسم الإسلام، والخوارج يتكلمون باسم الإسلام. فلما أردنا أن نميز إسلامنا من هذا الجهل ومن هذا الظلم أجملنا كلمة واردة في كتاب ربنا وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. فليست العبرة بالألفاظ والمعاني، وإنما العبرة بالحقائق والمعاني. فالسلفية نسبة إلى السلف الصالح، نسبة إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم، إلى القرون المفضلة التي زكاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق الرسول، من يكون في شق والرسول صلى الله عليه وسلم في شق آخر، ولم يكتف ربنا بهذا، قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين وضح لنا بالتطبيق العملي الذي بدأ في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتحول الدين من فهوم وتصورات إلى واقع معاش. فالله عز وجل ما قبض رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وأصبح الدين واقعا معاشا يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة بالعربية، والعربية واسعة تحمل وجوها عظيمة، والذي يقضي على هذه الوجوه الحمالة التطبيق العملي من قبل الصحابة والتابعين لأوامر الدين. ففهمنا لدين ربنا هو اتباع سبيل المؤمنين، هو اتباع سبيل المؤمنين، وألا نحيد عن فهمهم، وألا نقدم بين أيديهم. ولذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق المسلمين وسبقه افتراق اليهود والنصارى، ثم قال صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، لما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أمته وسبق ذكر أمته ذكر اليهود والنصارى، تبين لنا أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي أن الأمة التي ستفترق هي أمة الاستجابة وليست أمة الدعوة، إذ أمة محمد صلى الله عليه وسلم نوعان، أمة دعوة وأمة استجابة. فاليهودي والنصراني والبوذي والمجوسي وسائر الكفرة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من أمة الدعوة، فالنبي بعث ليدعوهم، فهم المادة المدعوة للإسلام. وأما أمة الاستجابة فهم الذين نطقوا بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى لا يفهم فاهم ولا يظن ظان أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة، حتى لا يظن ظان أن المراد بهذه الأمة أمة الدعوة وأنهم اليهود والنصارى ومن شابههم، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قبل افتراق أمته ذكر افتراق اليهود والنصارى، ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الناجين من هذه الفرقة وقد أخبر أن كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فديننا مأخوذ من نصوص نظرية تصورية، ومأخوذ من تطبيق عملي لهذه النصوص طبقها الصحابة ورب الصحابة التابعين عليها، فترجموا النصوص والأوامر إلى واقع عملي ففهمت على أحسن حال وفهمت على أبلغ بيان، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر القرآن، فالنبي لم يفسر القرآن بكلامه وببيانه، وإنما فسر القرآن بأخلاقه وسمته وعمله. ولذا لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. ففسر النبي القرآن بتطبيقه وخلقه، وكان هذا أبلغ في البيان وأقطع للاحتمالات وأنفع للناس، فالناس ينتفعون على وجه بين. هذه هي السلفية التي نؤمن بها، نؤمن بأن كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نفهمها على ذاك الحال الذي طبقت فيه والتي ترجمت إلى أفعال عملية، وهذا أمر واضح عند علماء الإسلام بما فيهم الفخام، وعلى رأسهم الأئمة المتبوعون الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحم الله الجميع. الشافعي رحمه الله يدخل بيت الله الحرام وهو محرم، وقد غادر مكة قبل ذلك وهو طالب علم، وذهب للعراق ثم ذهب إلى مصر، وكان قد أخذ عن مكة عن محدثها أبي محمد سفيان بن عيينة، وتتلمذ على فقيهها ومفتيها مسلم بن خالد الزنجي، ثم رحل والتقى بالعلماء، ثم رجع إلى مكة رحمه الله إمام الدنيا وفقيه ذاك الزمان، فجلس في بيت الله الحرام وقال للناس سلوني ولا يسألني أحد عن شيء إلا أجبته بكتاب الله عز وجل، لا يسألني أحد عن شيء إلا وسأعطيه الجواب من كتاب الله. فقام له رجل عامي وهو يرتدي ملابس الإحرام فقال يا إمام لقد وأنا أمشي إلى بيت الله الحرام وقبل أن أدخل فيه لقد دست زنبورا أي حشرة فقتلتها وأنا محرم، ماذا علي؟ فحمد الله ثم قرأ قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين بعدي أبي بكر وعمر، وحديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم عضوا عليهما بالنواجذ، وإنما قال عضوا عليها بالنواجذ، فسنة الخلفاء الراشدين هي عين سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ثم أسند إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا محرما سأله فقال: لقد قتلت زنبورا وأنا محرم، فماذا علي؟ فقال عمر: لا شيء عليك. فقال الإمام الشافعي معلقا على هذا الربط العجيب بين الآية والحديث وفتوى عمر رضي الله تعالى عنه، فقال الإمام الشافعي للسائل: هذا جوابي على سؤالك من كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسلفية ليست رجوعا للوراء، وإنما السلفية إنما هي عمل محكم وجعل النصوص الشرعية بتقعيدات العلماء المعتبرين، جعلها هي الحكم وهي الفيصل في الصغير والكبير، في الدقيق والجليل، في كل شيء في حياة الإنسان، امتثالا لقول الله رب العالمين: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وشيء نكرة، وإن للشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. فإن تنازعتم في شيء مهما كان هذا الشيء، هذا الشيء عام يشمل كل شيء، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله. قال الإمام الشافعي: الرد إلى الله أي إلى كتابه، والرد إلى الرسول أي إلى شخصه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته. هذه هي السلفية. فالسلفية أكبر من الأشخاص منفردين أو مجتمعين، وأكبر من المراكز، وأكبر من الجمعيات، وأكبر من الشيوخ، وأكبر من كل شيء. السلفية هي دين الله النقي الذي أنزله الله عز وجل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السلفية التي نؤمن بها. فعلى فرض أن يكون هؤلاء سلفيون، فإنهم محكومون بقواعد الدعوة السلفية، فإنهم كما خرجوا عن قانون أهل الأردن وهم أردنيون ومعهم جوازات سفر أردنية ولهم أرقام وطنية، إلا أن القانون نبذهم، فإن الدعوة السلفية تنبذهم لأنهم قد خالفوا قواعد الدعوة السلفية. فكيف وهم يطعنون في أئمة هذه الدعوة، ويطعنون في علمائها، وينابذون المعاصرين منها، يضللونهم طارة ويكفرونهم أخرى، فكيف يكون هؤلاء سلفيون؟ والعجب لا ينتهي في هذا الزمان، ولكن نحن نعيش في زمان اختلطت فيه المفاهيم، وأصبحت فيه معركة للاصطلاحات، وغر الناس الألفاظ والأسماء، وكاد الناس إلا من رحم ربي أن ينسوا الحقائق والمسميات. فإنما العبرة بالحقائق والمسميات. ومن أمارات ذلك الأمر أنك تسمع وصفين متناقضين لا يمكن أن يجتمعا أبدا، كأنك تقول: هذه الورقة بيضاء سوداء، فالبياض مع السواد لا يمكن أن يجتمعا أبدا. فلما تقول سلفية تكفيرية، فهذان وصفان لا يجتمعان أبدا، لأن السلفية لا يحكمون أهواءهم ولا يحكمون أقوال من يعتبر عندهم على التكفير، وإنما إن لم يقم دليل صريح لنا فيه من الله برهان فلا يجوز لنا أن نكفر أحدا. فالأصل في المسلم أن يبقى على إسلامه وإن رأينا منه ظاهرا يخالف الإسلام، فإنه يبقى على إسلامه. وقد علمنا ربنا بسنته الكونية، فشاءت إرادته أن تقع حادثة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أصلا مهما في التكفير. فلما عالج أسامة بن زيد وهو الحب ابن الحب رضي الله تعالى عنهما ذلك العلج الكافر الذي أراد أن يقتله وقد طال السجال بينهما، فلما تمكن أسامة منه وسل سيفه ووضعه على رقبته وأراد أن يقطع رأسه قال ذاك الرجل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فلم يلتفت أسامة إلى مقولته هذه واستصحب الأصل الذي رآه وهو الكفر الذي عانى من تبعاته وكاد أن يموت بسببه. فلما سمع منه هاتين الكلمتين لم يبالي فقتله. فلما وصل الخبر النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا، فقال قالها لما رأى السيف، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ هل شققت عن قلبه؟ فبقي النبي صلى الله عليه وسلم يعاتبه حتى قال أسامة: وددت لو أني أسلمت بعدها، وددت لو أني أسلمت بعدها. ولذا أهل العلم يقولون: لو أن الرجل قال قولا أو فعل فعلا يحتمل 100 وجه 99 منها على الكفر وواحد على الإسلام، فالواجب علينا أن نحمل قوله وفعله على الإسلام. السلفيون أجبن الناس عن التكفير، أجبن الناس التكفير. هذه تهمة قديمة. أول ما جاء شيخنا الأردن رحمه الله جاءه بعض فقهاء هذا البلد فقالوا له: أن تكفر الناس؟ قال: معاذ الله، معاذ الله. فقال الشيخ لمن يسأله وأصبح فيما بعد مفتيا للأردن رحمه الله وهو على صلاح فيما نحسب ونظن والله حسيبه وعلى إنصاف، فقال له شيخنا الألباني رحمه الله: لو أنك سمعت رجلا يصلي صلاة السنة فيقول: أصلي ركعتين سنة الظهر للرسول صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، إيش تعمل؟ قال: كافر. فقال الشيخ الألباني: أما أنا فلا أكفره، هذا جاهل، أنا أعلمه لا أكفره. العجيب أن شيخنا هؤلاء الذين يقال عنهم السلفيون التكفيريون، والسلفيون مع التكفيريين وصفان نقيضان لا يجتمعان، يقولون عن شيخنا الألباني مرجئ. لما مرجئ؟ قال: لا يكفر الكفار، لا يكفر أحدا. كيف يكون هؤلاء سلفيون؟ كيف يكون هؤلاء سلفيون؟ السلفيون لهم مراجع علمية. لو سألت هؤلاء: من مراجعكم؟ عن من تأخذون دينكم؟ بعضهم يكفر أئمتنا. ثم سلفية جهادية، الجهاد باب من أبواب الفقه وله أحكام، وأحكامه موجودة في بطون الكتب مذكورة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن السلفيون نؤمن بالنصوص وتطبيقات النصوص، ونؤمن بالجهاد الذي أخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم، ونقول: الجهاد في سبيل الله لا يجوز شرعا إلا بثلاثة شروط، وهذه الشروط ليست من كيسنا ولا مأخوذة من آرائنا، وإنما جرت على لسان رسولنا صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة، أي وقاية، يقاتل من ورائه. فالقتال من وراء، قتال دون إمارة، قتال دون إمام، هذا ليس قتالا شرعيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. والشرط الثاني الراية شرعية، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية. والشرط الثالث عداد العدة، هذه هي شروط الجهاد في سبيل الله. أما كل أحمق يحمل بندقية أو يحمل سيفا ويقول أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله، فليس هذا الجهاد في سبيل الله. الجهاد لابد من عداد عدة، والجهاد لابد من وجود كوادر ووجود قائد ووجود راية يقاتل لإعلاء كلمة الله جل في علاه. هذا هو الجهاد في سبيل الله الذي نؤمن به. فليس كل من حمل السلاح فقال أنا أجاهد نقول له هذا جهاد شرعي وهذا جهاد في سبيل الله عز وجل. فالجهاد حكم فقهي له تقريراته وله أحكامه ننادي بها، ونادى بها مشايخنا، نادينا بها بالقلم ونادينا بها باللسان وذكرناها في أكثر من مقام. فالخلاصة أن السلفية دعوة منهجية عقدية تربوية تؤمن بطاعة أولياء الأمور وتحرم الخروج عليهم، وهذه الدعوة إن نادت بالجهاد فتعتقد أن الجهاد سنام الإسلام وأن الجهاد هو من أحكام الله، لكن لا يكون على وجه فيه عبث وفيه مضرة لأمن البلاد أو لأمن العباد، فهذا دخيل على الشرع ودخيل على الدين ودخيل على هذه الدعوة الطيبة المباركة. المؤامرات على هذه الدعوة الطيبة المباركة كثيرة، ومن أهم المؤامرات على هذه الدعوة أن يلبس لبوسها من ليس منها، وقد صنع بعض الكبراء ذلك، وقامت جهود عظيمة من قبل مشايخنا وفضحوا هؤلاء الأدعياء وبيّنوا مناهجهم المنحرفة، وهذه مؤامرة متجددة. فالواجب على أبناء هذه الدعوة أن يميزوا أنفسهم عنهم وأن يجهدوا وأن يبينوا دين الله عز وجل. ليست الدعوة السلفية دعوة سياسة ولا دعوة عندها بيانات ومنشورات سياسية، الدعوة السلفية دعوة أمن، دعوة علم، دعوة منهج لفهم دين الله عز وجل، دعوة فيها تربية فيها علم وعمل. هذه الدعوة السلفية ليست حزبية، جميع من يؤمن بالإسلام إيمانا صحيحا هو سلفي، بمعنى أنه معظم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظم للصحابة والتابعين. من كان هذا حاله فهو سلفي، فلا يوجد عندنا دعوة حزبية ولا يوجد عندنا دعوة إقليمية، لكن لا نقبل أن يندس في صفوفنا من ليس منا ومن يحمل أفكارا غريبة عن جسمنا ويريد أن يحطم دعوتنا بهذا اللبوس، لكنه في حقيقة أمره هو لا يفهم الدين كما نفهمه ولا يرجع إلى العلماء الذين نرجع إليهم ولا يعظم القواعد والمبادئ التي نعظمها المأخوذة من كتاب ربنا وأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن نشكر كل من ميز بين الدعوة وغيرها، ونحن نرفض أن يقال دعوة سلفية جهادية دعوة سلفية تكفيرية. الدعوة السلفية دعوة واحدة، دعوة منهجية قائمة على فهم، قائمة على أصول وعلى فهوم. وأما وسائل الإعلام التي ما ميزت فندعوها بقوة وبشدة أن تميز بين الأمور وأن تعلن أننا براء من هذه الأفعال، والعراك بيننا وبين من قام بها قديم، والسجال بيننا عظيم، فلا نراه في مجالسنا ولا نرى ولا نسمع منهم إلا تضليلنا وتضليل مشايخنا وتضليل إخواننا المشايخ، فهم ليسوا منا ولسنا منهم، لا في طريقة فهمهم ولا في أفعالهم. وبالتالي إخواني بارك الله فيكم، الدعوة السلفية ما ينبغي أن تكون دعوة حزبية أو دعوة لمآرب ودعوة لمناكفات وسياسات، هذا ليس من شأننا. من شأننا أن نعلم الناس قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، كما قال العلماء: العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة. ليس بالتمويه: ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. نحن نؤمن أنه لا بد من اجتماع أسباب القوة في الأمة، وأسباب القوة في الأمة في الأمراء والعلماء، كما قال سفيان الثوري، قال: صنفان إن صلحا صلح سائر الناس، وإن فسدا فسد سائر الناس، الأمراء والعلماء. وكان أبو بكر الوراق يقول: الناس ثلاثة: أمراء وعلماء وفقراء. وكان يقول: إذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. مراكز القوة في الأمة نحن نرى اجتماعها ولا نجوز افتراقها. فالعلماء يدعون للأمراء ويسألون الله عز وجل لهم التوفيق والسداد، كما قال الفضيل بن عياض، قال: لو لم تكن لي دعوة واحدة لجعلتها في الإمام، لأن بصلاحه صلاح الناس، وبفساده فساد الناس. كما أن الخطباء وطلبة العلم والوعاظ هم جند للعلماء، فلا يجوز أن تكون العلاقة بين العلماء وجندهم علاقة مناكفة، والعلاقة تكون بينهما علاقة تآكل، بينما الواجب أن تكون العلاقة بينهم علاقة تكامل. وكذلك العلاقة بين العلماء وبين الأمراء، العلاقة بينهم علاقة تكامل لا تآكل، ينصحون ويأمرون وينهون بالحكمة والكلمة الطيبة والأسلوب الحسن الذي سار عليه السلف الصالح. إن قربوا لا يقربون لدنيا ولا لمنصب، لا يريدون دنيا ولا يريدون جاها، يريدون أن يقام دين الله عز وجل، يريدون أن يعظم دين الله سبحانه وتعالى، يريدون أن تتحقق أسباب المعيشة، وأن يحوز كل فرد من هذه الأمة الدنيا بحذافيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعتم: من أصبح آمنا في سربه، آمنا على دينه، فلا يطعن في الدين، ولا يعبث به العابثون، ولا يتطاول عليه الأقزام، ولا يتكلم فيه الأوغاد والأوباش، آمنا في دينه، آمنا على ماله، آمنا على نفسه، آمنا على عرضه. من أصبح آمنا في سربه، رأس الأمان الدين والنفس والعرض والمال. من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا الذي ندعو إليه. فالدعوة السلفية بريئة تبرأ إلى الله عز وجل، ونحن نقول مستنبطين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا من سربه، أن رجل الأمن إن صدق الله ونصر دين الله وخلصت نيته فهو على خير وعلى عبادة وعلى طاعة، والذي يقوم به عبادة من العبادات. فكيف أستطيع أنا وإياك أن نحضر هذا المجلس دون الأمن؟ كيف نستطيع أن نصلي الجمعة والجماعة دون الأمن؟ كيف نستطيع أن نذهب إلى الحج والعمرة دون الأمن؟ ومن شك في ذلك فله عبرة بتلك الديار التي فقدت الأمن، كيف حالهم وما هو مآلهم. ف
فنبرأ إلى الله عز وجل ممن يعبث بأمن البلاد، ونرى أن جريمة الاعتداء على أمن البلاد تعادلها جريمة الانتساب لهذه الدعوة ممن ليسوا من أهلها، ممن هم دخلاء عليها. هذه جريمة عظيمة. نعم، الأولى آثارها أعظم، والأولى عملية واقعية، ولكنها الثانية جريمة في الفهم والتصور، جريمة عظيمة على الحقائق وعلى المفاهيم وعلى الشرع وعلى الكتاب وعلى السنة. أن يتكلم باسم السلفية من يعبث بأمن البلاد، ومن لا يقيم وزنا لدماء العباد، من يطعن بهم ويعتدي عليهم، ليس هذا من دين الله في شيء. فدين الله ونصوص الشرع قاضية تقضي على كل الخلق. لو أن رجلا منسوبا إلى هذه الدعوة معلوما أنه من أبنائها، بل هو علم من أعلامها، قام بهذا العمل فالدعوة منه بريئة. فالدعوة إنما هي حقائق، وإنما هي مبادئ، والمبادئ إن خرج أصحابها عنها حوكموا بها، والدعوات لا تحاكم بأفعال البشر. لا نريد أن نكون كالكفار الذين يطعنون في الإسلام ويهينون الإسلام ويتهجمون على الإسلام لسوء فعل المسلمين. يا أيها العقلاء، إذا أردتم أن تعرفوا الإسلام فاعرفوا الإسلام من مبادئه، ولا تعرفوا الإسلام من سوء صنيع المنتسبين إليه. هل يجوز، هل نقر للغرب طعنهم في الإسلام لأنهم وجدوا خصالا شنيعة وأفعالا فظيعة ومنكرات شنيعة سمعوها ورأوها بأم أعينهم من أبناء المسلمين، هل يجوز أن نطعن في الإسلام بسبب هذه الفعال؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن من أراد أن يطعن في الإسلام فينبغي أن يحاكم الإسلام بمبادئه ونصوصه، ولا ينظر إلى أفعال أبنائه. فكيف وهم يتبرؤون منا وهم يلعنوننا يشتموننا، بعضهم يكفر شيوخنا، ويقال هؤلاء منا؟ فرية بلا مرية تواطأت عليها وسائل الإعلام منذ زمان، يقولون سلفية جهادية، سلفية تكفيرية. السلفية واحدة، أئمتها معروفون، كبراؤها معروفون، مبادئها معلومة، قواعدها لا شية فيها، مسلمة عند أبنائها. فمن اعتدى على هذه المبادئ حاكمنا بها بالمبادئ. أما أفعال النشاز تنسب إلى العلماء والفضلاء والذين يشاركون في صنع في نشر الخير ونشر الكتاب والسنة ونشر الخلق والأمن، وأن تنتفع البلاد والعباد من بركة الوحي وثمار الوحي، جزاؤهم أن يقال عنهم أنهم تكفيريون، أو أن لا يميز بينهم وبين أولئك الأفظاظ الغليظين الذين غلب عليهم الشقاء والقسوة، كانوا قبل أن يهتدوا كانوا بسمات فيها اعتداء على الخلق، فاهتدوا وبقيت سماتهم هي هي، كانوا رأسا في الشر فتغير شكلهم وتغيرت ملابسهم وأطلقوا لحاهم، لكن حقيقتهم بقيت هي هي. ما تتلموا دعوة العلماء ولا جلسوا بين أيديهم وما تعلموا منهم وما ساسهم سائس، فهؤلاء ما انتفعوا. كما قال الله عز وجل، قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله. قال الإمام أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط في تفسيره البحر المحيط قال هؤلاء الأعراب الذين لم يسسهم سائس ولم يجثوا على الركب بين يدي العلماء، هؤلاء بعض الناس لو لم يتعلم خير له من أن يتعلم، لأن علمه لا تظهر الرحمة عليه ولا تظهر الثمرة الطيبة المباركة على من هو بين ظهرانيهم، فلا يظهر إلا السوء وإلا الشر. هؤلاء الأجدر لا يعلم حدود ما أنزل الله عز وجل. ففرق كبير بين الحق والباطل، وبين الدعي والأصيل، وبين الصحيح والمريض، وبين السليم والسقيم، وبين المتبع والمبتدع، وبين المعظم للعلماء والمحقر لهم. فرق كبير جدا بين من ضم إلى الحق عدلا ورحمة فظهرت آثاره وثماره على البلاد والعباد بالخير والبركة. هذه كلمة أحببت أن ألقيها على مسامعكم جوابا على سؤال ورد اقتضاه الحال، فأحببت أن تكون لي كلمة على استعجال، والله الموفق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. السلفية منهج وليست السلفية مرحلة زمنية معينة. أخ يقول هنالك من يقول إن السلفيين أصحاب القرون الثلاثة، لا، السلفيون منهج، الزمان والمكان ليس له فضل، الزمان والمكان ليس له فضل، الفضل فيما في المنهج الذي حمله أولئك الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعمله في طاعته. فالغرس باق، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، في رواية فيها زيادة صحيحة لا يضرهم من ناوأهم، وفي رواية عند أحمد فيها زيادة لا يضرهم من ناوأهم إلا لأواء تصيبهم حتى قيام الساعة. فقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يدل على أن الخير باق إلى يوم القيامة، ويدل على أن الممدوح إنما هو منهج هؤلاء وليس أعيان هؤلاء. فمن حمل هذا المنهج فالخير تعدى إليه، فمدح الإنسان بسببه. لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، الدعوة الحقة، الطائفة المنصورة، الطائفة الناجية ليس لها ميلاد، ليس لها مؤسس، ليس لها تأريخ ميلاد، زمان تأسست فيه، لقول النبي لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق. هذا أمر باق ليوم القيامة، وهذا أمر محفوظ من قبل الله جل في علاه سبحانه وتعالى. علي حال أخ يسألني عن السياسة وهل في الدين سياسة، أجبت على هذا في رسالة صغيرة أحب أن تقرأ وأحب أن تنتشر هذه الأيام، سميتها السياسة التي يريدها السلفيون، ولعلي إن شاء الله أوزعها في درس الخميس القادم. هل يجوز توظيف المنابر لخدمة هذا الشارع المرير في واقع الأمة؟ المنبر لنصرة الشرع، المنبر ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله، أي إلى الصلاة، أي إلى خطبة الجمعة. وليت مزاجنا وأذواقنا تتحسن فتصبح كحال الصحابة. فكان النبي يصعد على المنبر يقرأ قاف وينزل، يقرأ قاف وينزل، لا يوجد كلام أحسن من كلام الله، أحسن الذكر كلام الله. ولما تهورت الأمة وتدحرجت وبدأت تعيش في الحضيض أصبحت المنابر محطات أخبار، ويتكلم الخطيب بتحليل وبرأي وبربط مقدمات بنتائج، ولنا عقود نرى أحداث جسام ونحلل، تنتهي المسرحية فنرى حقيقة الأمور على خلاف ما حللنا، وما زلنا في هذا الخطأ. فالسياسة الكل يتكلم فيها وهي من أعقد الأمور ومن أصعبها، ولكن الكل يهجم عليها. فالعاقل يتسلح بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويربط كل ما يجري حوله بثوابت موجودة في الكتاب والسنة. لكن فهمنا لكتاب ربنا ناقص، وتأملنا ضعيف. الذي ينطلق من الكتاب والسنة تصبح عنده بصيرة، ونحن نتدارس التفسير مع إخواننا وما زلنا في البدايات، نقف على كنوز تعطينا بصيرة لأن نفهم كل ما يجري، وتكون عندنا فراسة. فالخطيب يتكلم بالشرع لخدمة الشرع. هل يوجد حد أو مستوى للربح في التجارة؟ هنالك حديث في صحيح الإمام البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بعض الأصحاب ليشتري له شاة، فاشترى شاة بدينار، ثم رجع فوجد من يبحث عن شاة فباعها بدينارين، فرجع فاشترى شاة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالدينار والشاة وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة بالربح بأعراف التجار، قد تربح 100% ويكون الربح حلالا، وقد تربح 10% ويكون الربح حراما. فالحاجيات التي يستهلكها الناس دائما، والحاجيات التي لا يستطيع الناس أن يستغنوا عنها، هذه إذا وجد فيها تسعير فمن باب المصلحة المرسلة أن يسعر المسؤولون السلع، فإن سعروا فيحرم الربح فوق التسعير، فيحرم الربح فوق التسعير، كما كان يفعل عمر. عمر رضي الله تعالى عنه منع تجار الحلال أن يذبحوا الأنعام إلا في يوم من الأسبوع، حتى لا يذبحون على قدر حاجة الأغنياء، فيبقى الأغنياء يأكلون اللحم والفقراء لا يأكلون، فمنعهم إلا يوما. فكان في ذاك اليوم يذبحون حاجة الأغنياء وزيادة، فكان الفقراء يأكلون اللحم. فأخذ العلماء من هذا أنه يجوز لولي الأمر أن يسعر، فتسعير الأغراض قد يكون الربح يسيرا، لو زدت عليه أثمته، لأن التسعير من باب المصالح المرسلة، التسعير من باب المصالح المرسلة، أشياء فيها ترفهات وكماليات، لو أنك ربحت كثيرا فيما هو متعارف عليه بين التجار بهذا المقدار فربحك الكثير ليس بحرام. وأما من زعم فحد حدا للربح المشروع، فقال الربح بالربع أو الربح بالثلث أو ما شابه هو حلال، وما هو أعلى منه حرام، فهذا حد وضابط دون دليل، لا دليل عليه، وهذا قول بالرأي الخالص، ولا يقال في الشرع، لا يعلق الحكم في الشرع على رأي خالص. إن كان الامرأة أكثر من زوج في الدنيا وكانوا من أهل الجنة، مع من تكون؟ اختلف العلماء على قولين كما قال ابن كثير في نهاية البداية والنهاية. القول الأول تكون لأحسنهم خلقا، والقول الثاني وهو الراجح الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما تكون المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، إنما تكون لآخر أزواجها في الدنيا. أليس الآن الانتساب إلى السلفية أصبح مصطلحا مثل مصطلح الإسلام؟ الدخيل قليل، الدخيل قليل، والانتساب للإسلام انتساب أوسع بكثير. يعني الآن كثير من العقلانيين والعلمانيين والمبطلين ينتسبون للإسلام، ما أحد يستطيع أن يتجرأ من نسبة للإسلام، فتبقى الانتساب إلى شيء من صفاء في الدين بالسلفية أحسن، ولا سيما إن تضافرت الجهود على وضوح وبيان هذا المصطلح. الأذان الآن، طيب نسمع الأذان. كلام عن عن الإضرابات تكلمنا. أخ يقول: والداي متوفيان، ما أفضل صدقة جارية أبرهما بها بعد موتهما؟ وهل يهدى ثواب قراءة القرآن للميت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع، وصدقة جارية، وولد يدعو له. فمن باب البر أن تدعو لأبويك أحياء وأمواتا، وحق الوالد عظيم، وقد ثبت في الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لن يجزئ ولد عن والده إلا أن يجده عبدا مملوكا فيشتريه ويعتقه. لن تجزي أباك إلا إن وجدته عبدا فتشتري أباك ثم تعتقه. وهذا تعليق على مستحيل، لأن من كان حرا كان أبوه حرا، فكأن المراد أن الواحد منكم مهما أحسن إلى أبيه فإنه لا يجازيه، فلا أقل من أن تبدأ بالدعاء، ثم تتعلم وتكثر من الصالحات. فإذا ارتفع الولد وارتفع أبوه معه، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. فتكثر أنت وإخوانك وأخواتك من عمل الخير، وكذلك الأحفاد، تربي أولادك. ولذا عباد الله الصالحين عباد الرحمن من أدعيتهم: ربنا هب لنا ولأزواجنا وذرياتنا. الدعاء للذرية، الصالح يدعو لنفسه ولأبويه ولذريته، الذرية الأولاد وأولادهم إلى يوم الدين، فالله يحفظهم. كم من محفوظ بدعاء جد من أجداده ولو كان عاليا. فلا تبخل على نفسك بأن تدعو لأصولك وذريتك وفروعك. الصدقة كلما بقيت أو كانت أفضل، والجارية الباقية مثل المسجد، المسجد باقي، المسجد لما يوقف لله يبقى وقفه لله. لو قدر أن يبعث رجل من قبره بعد 1000 سنة فسيبقى المسجد مسجدا، لن يجد المسجد سوقا، فسيبقى المسجد مسجدا. وكذلك المصحف وكتاب العلم والشيء الباقي الذي يتعدى نفعه. فالصدقة الجارية هي الباقية أولا، المتعدي نفعها ثانيا، والأفضل التي يتعدى نفعها ولا يوجد من جنسها في محلها غيرها. لو واحد سأل شو الأفضل، ابني مسجد؟ أقول لك نعم، إذا أنت في مكان ما في مساجد ابني مسجد، لكن إذا المساجد قريبة من بعضها بعضا لا تبني مسجدا. أستغرب من كثير من الناس، بعض الناس يبني المسجد ويتباهى به وينفق الأموال العظيمة عليه، قد ينفق 100,000 دينار أو 200,000 دينار على بناء مسجد، وقد يبني وقد يختار مكانا لا يوفق فيه. لو 200,000 دينار أبعد عن عمان مثلا، فاختار أحياء بعيدة في الشمال أو الجنوب وبنى مسجد صغير متواضع 10,000 دينار يبني بها 20 مسجد، وكلما كثر أهل الحي وسعوا المسجد أو بنوا طوابق عليه. فالإنسان يضع الصدقة حيث يحتاجها أهلها، يحتاج صدقة أولا باقية، ثانيا نفعها متعدي، ثالثا تسد حاجة، ثالثا تسد حاجة من الحاجات. هذه أفضل الصدقات، فهي تختلف باختلاف الأماكن. مكان الناس يحتاجون فيه إلى شرب ماء، لا يوجد شرب ماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة شرب الماء، يعني تضع باء بارد سبيل في مكان بمبالغ يسيرة قد يكون أقرب إلى الله من أن تبني مسجد بجانب مسجد وتنفق 100,000,000 بسمعة ورياء. فالصدقة لها فقه، وفقهها أن تسد حاجة، وأن تكون هذه الحاجة من هذا الجنس غير متوفرة. بعض بلاد أندونيسيا مناطق شاسعة بالفقر ما فيها مساجد، و5,000-10,000 دولار يقام المسجد. واليوم لماذا نظرنا إلى العولمة في الدنيا ولم ننظر لها في الآخرة؟ إخواننا وأحبائنا الحريصين على الدين وعلى الصلاة الذين يذهبون للصين، ويترك لك مصلى في الصين، ربحت من الصين 100,000,000، أنتوا 4-5 تجار كل منكم يدفع مبلغ وتركوا مصلى، اشتروا مصلى وقود المسلمين هناك ما في أماكن في الصلاة. وهكذا الإنسان الفطن الذي يريد أن يتاجر مع الله والذي في قلبه حياة ويريد أن يخدم دين الله، متى وجد نقصا سده، متى وجد فرصة ابتهلها لأن يقدم للدين شيئا. فالدين في رأسه، في اهتماماته، ليس أمرا تكميليا، وهذا أمر يحتاج إلى توفيق من الله سبحانه وتعالى. ليس كل إنسان موفقا في أن يضع الزكاة أو الصدقة في مكانها. المال الخبيث صاحبه إن تصدق قد لا يوفق إلى أين يضع الصدقة. فالإنسان ينبغي أن يرعى صدقته وأن ينتبه إليه وأن يتعامل معها بفقه وعلم. أما موضوع قراءة القرآن فالكلام كثير، وأجتزئ في هذا الوقت اليسير كلمة أوردها ابن كثير في تفسير سورة النجم عند قول الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. قال العلامة ابن كثير السلفي في تفسيره على المعنى الذي ذكرناه لا على معنى هؤلاء المشغبين، قال ابن كثير رحمه الله في معنى هذه الآية، قال: استنبط الإمام الشافعي من هذه الآية أن تلاوة القرآن لا تصل للأموات، لأن الله يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الأموات موجودون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن موجود، والبر وحب إيصال الخير لهم موجود، والهمم لنقل سبل الخير التي تصل إليهم موجودة. ولم يردنا في حديث ضعيف أو موضوع أو فضل أن يكون صحيحا أو حسنا أن النبي قرأ قرآنا لميت لأصحابه. وردنا أثر عن ابن عمر أنه أوصى عند وفاته ودفنه أن تقرأ خواتيم سورة البقرة عليه، وهذا الأثر رواه الخلال في كتابه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي إسناده كذب. يعني إيش الأثر؟ موضوع. الأثر موضوع، هذا الذي ورد في هذه المسألة. والهمم متوافرة، لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ لما أهمل هذا الأمر. فالنبي لما كان يدخل المقابر حفظ الصحابة ماذا كان يقول: السلام عليكم أهل الديار، من المسلمين والمسلمات، أنتم السابقون ونحن اللاحقون، نسأل الله لنا ولكم العفو والعافية. هذا الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة، الفاتحة بعد أن تثني على الله تقول: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وهذا الميت إما هدي وإما لم يهدى، والإنسان وهو في سكرات الموت يعرف حاله. فالقراءة القرآن ليست للأموات، القرآن للأحياء حتى يشهدوا به هممهم وحتى يتبصروا به في حياتهم وحتى يسبروا سنن الله التي لا تتخلف في الأقوام الذين عصوا لله. سنن ما تتخلف. ولذا الإنسان لما يقرأ القرآن وهو يبحث عن هذه الأشياء، لو أن الأمة فهمت القرآن على هذا الحال حينئذ تفهم ما معنى قولها: عزنا في القرآن، فلاحنا في القرآن، سعادتنا في القرآن، نصرنا في القرآن. كلمات كلنا يقولها ولكننا لا نفهم معناها، نرددها لكن لا نعرف عمقها ولا نعرف معناها. وأنا أدعوكم إلى أن تفهموها جيدا خرج شعار الألفاظ. تسارع الأحداث أبعدنا عن الألفاظ، نريد حقائق الأشياء، نريد أن نفهم الأشياء بحقائقها وأن نتحاكم إلى حقائقها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.